الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فهذا حديث تحت عنوان كان خلقه القرآن أخرج مسلم في صحيحه من حديث طويل في قصة سعد بن هشام بن عامر حين قدم المدينة وأتى عائشة رضي الله عنها يسألها عن بعض المسائل فقال فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن الحديث قال النووي رحمه الله تعالى معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته انتهى والخلق لغة بسكون اللام أو ضمها السجية واصطلاحا هو الصورة الباطنة للإنسان الظاهرة بأشكال مختلفة على الجوارح قال تعالى ممتدحا نبينا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا فمن صفاته عليه الصلاة والسلام صفة العبادة وأنه كان عابدا لله سبحانه وتعالى والعبادة يا أعزتي لغة أصلها من الذل والخضوع قال الراغب العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى والعبادة اصطلاحا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وقيل عبادة الله طاعته بفعل المأمور وترك المحذور قال الجرجاني العبادة هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود وحقيقة العبادة تتبين بقول القرطبي رحمه الله تعالى العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى وأما أركان العبادة فيبينها قول ابن القيم رحمه الله قال العبادة تجمع أصلين غاية الحب وغاية الذل والخضوع فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له بل تكون عابدا إذا اجتمع الحب مع الخضوع ومن الآيات الواردة في معنى العبادة قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية ومن الأحاديث الواردة في العبادة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الحديث كذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث رواه مسلم. ومن الحديث كذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. الحديث رواه الترمذي. ومن الحديث كذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحديث رواه مسلم. ومن الحديث كذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحديث رواه البخاري. ومن الأحاديث كذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأمثلة على عبادته صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأمثلة كذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. الحديث رواه الترمذي. ومن الأمثلة كذلك على عبادته صلى الله عليه وسلم ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأمثلة كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأمثلة كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره، أي يتخذه حجرة من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطها بالنهار، فثابوا، أي رجعوا، فثابوا ذات ليلة، فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. الحديث رواه مسلم. ومن فوائد العبادة يا إخوان أنها ترفع المكانة لصاحبها، وفيها عظم الثواب ورضا رب الأرباب، وهي دليل اليقين وعلامة على الدين. ومن فوائد العبادة أنها علامة على توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، والعابد تحفه الملائكة بأجنحتها وتحفظه. ومن فوائد العبادة التوفيق في سؤال القبر. لعل في هذا القدر كفاية، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا وجميع المسلمين على اتباع سنته واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. واقبلوا تحيات محدثكم محمد المطيري الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.